اعتبار جملة من هذه المباحث عند القدماء عليكم السلام كانت تعد ضمن المباحث اللغوية. اتفقنا. فعند المتأخرين عندما نقحت كمباحث عقلية اتركوا الترتيب كما هو عليه، ولكن نبه، يعني الآن سوف يأتي في بحث الإجزاء، في مقدمة الواجب، في بحث الضد، في بحث اجتماع الأمر والنهي، من جملة المقدمات التي قبل أن يشرعوا في البحث أنه ما هي نوع هذه المسألة، هل هي مسألة لفظية أو عقلية؟ إذا لفظية أو عقلية من أي نوع يبحثون ذلك. فالبقاء على هذا الترتيب مع التنبيه لا ضير فيه. التفتنا. هو لن في هذا اليوم سوف يأتي أن هذه المسألة مسألة عقلية. يعني كأنهم ديدنهم هكذا كان أنه ما دام الأمر يتم مع التنبيه ما في داعي أن نأتي وننظم تنظيم جديد لعلم الأصول. تفهمنا؟ يعني ما فعله المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في كتابه المنهج الجديد، نظم ترتيب علم الأصول على ضوء هذه النظريات اللي توصل إليها المتأخرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الثالثة، ويقع الكلام فيها في تفسير مفردة الإجزاء، فإنها من المفردات الواردة في العنوان، بل هي من أهم المفردات لكونها هي صلب الموضوع التي يدور حوله البحث. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار ذكر أن الإجزاء في اللغة والعرف بمعنى الكفاية، أجزأه أي كفاه، واجتزأ به أي اكتفى به. ففي اللغة والعرف لا يوجد إشكال في معنى الإجزاء، وإنما الكلام في أنه هل يوجد لعلماء الأصول اصطلاح جديد في مفردة الإجزاء أم لا. المحقق رحمة الله عليه في كتاب المعارج وتبعه عليه العلامة في بعض كتبه الأصولية فسر الإجزاء بسقوط التعبد بالأمر ثانية. فمعنى الإجزاء أنه بإتيان الفعل يسقط التعبد بالأمر مرة ثانية، بينما ذهب النراقي رحمة الله عليه في كتاب المناهج إلى أن الإجزاء بمعنى سقوط القضاء. فهل هذان التفسيران يرتبطان بالمعنى الاصطلاحي للإجزاء أم أن كل واحد منهما فسر الإجزاء بلازم عليكم السلام، بلازم المعنى اللغوي من دون أن يكون هناك ابتكار لمصطلح جديد. ذهب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار وتبعه على ذلك الأخند الخراساني إلى أنه لا يوجد لعلماء الأصول مصطلح جديد في الإجزاء، وإنما المراد من الإجزاء الوارد في العنوان هو معناه اللغوي والعرفي، الاكتفاء، أجزاءه كفاه. أما المعنى الذي ذكره المحقق في كتاب المعارج وتبعه عليه العلامة رحمة الله عليهما وهكذا فعل في القوانين، من أن الإجزاء بمعنى سقوط التعبد بالأمر ثانية، فإن سقوط التعبد بالأمر ثانية ينطبق عليه المعنى اللغوي والعرفي. فإن الفعل الذي أتى به المكلف إن كان مما يكتفى به فمن لوازم الاكتفاء به ماذا؟ أن يسقط التعبد بالأمر به ثانية. فهذا التفسير في الواقع هو من لوازم المعنى اللغوي، لا أن سقوط التعبد به هو اصطلاح جديد في قبال الاصطلاح اللغوي. الفاضل النراقي في كتاب المناهج يرى أن التفسير الذي أثر عن المحقق والعلامة لا ينسجم مع المسألة الثانية والثالثة من المسائل الثلاث التي أشرت إليها سابقا في الأمر الاضطراري والأمر الظاهري، وذلك لأنك عندما تقول بسقوط التعبد بالأمر به ثانيتان هذا يعني أن الفعل الذي أمرنا به أولا لا يؤمر به ثانيا، فيختص بإجزاء إتيان المأمور به عن أمره لا عن أمر آخر، فيختص بالمسألة الأولى. لأجل ذلك فسر الإجزاء بتفسير آخر، وهو أن الإجزاء عبارة عن سقوط القضاء.
الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول: ما هو مرادك من القضاء؟ إما أن يكون هو المعنى الاصطلاحي، أي الإعادة وين؟ خارج القضاء، معنى الاصطلاحي أي الإعادة خارج الوقت. وإما أن يكون المقصود مطلق الإعادة الذي يشمل الإعادة والقضاء الاصطلاحيين، يعني الإعادة في الوقت والإعادة خارج الوقت. فإن كان المقصود من القضاء المعنى الاصطلاحي فتخصيصك للمعنى الاصطلاحي، تخصيصك للإجزاء بسقوط القضاء، يعني أنك فرغت عن الإجزاء في الإعادة، والحال أنه إذا لا يجب الإعادة في الوقت فلا يجب القضاء خارج الوقت من باب أولى. من عادة الفقهاء يقولون يعيد في الوقت ولا يعيد خارج الوقت، أو يعيد في الوقت وفي خارج الوقت. أما ما عندنا لا يعيد في الوقت أما يقضي خارج الوقت، التفتنا؟ فإذا كان الإجزاء بمعنى سقوط القضاء يرجع إلى السقوط الإعادة خارج الوقت، هذا يعني أنك فرغت عن عدم الإعادة في الوقت. وإذا كان المقصود من القضاء مطلق الإعادة فلا يرد هذا الإشكال، لكن بالتالي سقوط الإعادة من لوازم الاكتفاء، ليس معنى في مقابل المعنى اللغوي والعرفي. والقاعدة العامة التي يمشي عليها الأخند رحمة الله عليه في مواضع كثيرة هو أن إبداع اصطلاح إنما يكون له مجال في كل مورد لا يكون اللفظ بما له من مدلول لغوي أو عرفي يفي بحاجة أهل العلم، حينئذ ماذا نصطلح؟ إذا لفظ بما له من معنى لغوي وعرفي لا يفي بحاجتنا، حينئذ شارينيست، لابد ماذا؟ أن نبتكر اصطلاح. أما لو كان اللفظ بما له من معنى لغوي وعرفي يفي بحاجة الأصول أو بحاجة الفقيه وما شابه ذلك، فلا حاجة إلى تجشم عناء النقل، لأن المعنى الاصطلاحي هو ماذا؟ هو المنقول باصطلاح المناطق. ليش تنقل وأنت اللفظ بما له من معنى لغوي يفي لحاجتك؟ ما في داعي. نعم نعم،
كبرى الكلية يعني الاصطلاح الكلي، الاصطلاح مثلا المعنى اللغوي يكون من مصادقه هذا المعنى،
اي نعم،
والحال ان هنا هذا ليس من مصادقه،
ما قلنا هذا من لوازمه فليكن. يعني الان الفقيه والاصولي يريد ان يقول ما اتيت به في الخارج كاف، من لوازم انه كاف لا يجب التعبد به ثانيا، من لوازم أنه كاف لا يجب عليك الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، من لوازم أنه كاف تستحق عليه الثواب، فهل يأتي واحد يفسر الإجزاء بمعنى استحقاق الثواب، لا، هذه صارت كلها لوازم لكفاية ما أتيت به. وفي الواقع نحن نبحث عن أن العقل بإتيان المأمور به هل يحكم بكفاية ما أتى به المكلف أم لا. فهذه من لوازم المعنى الذي يدركه العقل، إذا كان كاف فهو مسقط للإعادة والقضاء، إذا كان كاف فيترتب عليه الثواب، إذا كان كاف يترتب عليه عدم الفسق، التفتنا؟ إذا وهكذا لوازم متعددة هي من لوازم هذا المعنى اللغوي الذي هو نبحث عنه في المقام. يقول ثالثها الظاهر أن الإجزاء هنا بمعناه لغة وهو الكفاية، وإن كان يختلف ما يكفي عنه، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانية، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي يسقط به ماذا؟ القضاء. طبعا لابد نأخذ القضاء هنا بأي معنى؟ مطلق الإعادة، لا أنه يكون ها هنا اصطلاحا، لا أنه يكون المراد ها هنا اصطلاحا، لابد أن وإلا اصطلاحا خبر لي يكون خب بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، فإنه بعيد جدا. وجه البعد لما ذكرناه من القاعدة بأن اللفظ بما له من مدلول لغوي إذا كان يفي لا حاجة إلى ابتكار، لا أنه مستحيل، ما في استحالة، وإنما لا حاجة إليه. طبعا الشيخ إذا إخوان يريد توضيح أكثر، الشيخ في مطارح الأنظار فصل في هذا المطلب أكثر من الآخر، وبين ليش النراقي عدل عن ما حدده المحقق رحمة الله عليه وجاء إلى اصطلاح آخر. المهم المقدمة الرابعة قبل أن نبحث عن نسبة المحمول إلى الموضوع في أي مسألة من المسائل، لابد لنا أن نميز المسألة المبحوث عنها عن بعض المسائل الأخرى المشابهة لها. وقد يقال بأن مسألتنا وهي مسألة ماذا؟ الإجزاء، هي مسألة المرة والتكرار، أو مسألة تبعية الأداء للقضاء. فلأجل ذلك عقد الماتن رحمة الله عليه المقدمة الرابعة للتفريق بين هذه المسألة وبين تلك المسألتين. أما الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار، فقبل التفريق لابد أن نقول ما هو المشترك. يعني أنت حتى تفرق بين الشيئين، يعني ما جاء المصنف هنا قال ما الفرق بين الإجزاء وبين مثلا حجية خبر الواحد، ما في توهم اشتراك، يريد أن يفرق بين مسألتين بينهما توهم اشتراك. ما هو الموجب لتوهم أنهما مسألة واحدة؟ توضيحه أنه في بحث المرة والتكرار نبحث عن أن الأمر هل هو للمرة أم للتكرار. فإذا كان الأمر للمرة فلا يجب علينا أن نأتي به ثانيا، فيجزي ما أتينا به أولا. وإن كان الأمر للتكرار فالإتيان بالمأمور به مرة واحدة لا يجزي، لابد بأن تأتي به مرة ثانية. فالقول بالإجزاء يصاغ القول بالمرة، والقول بعدم الإجزاء يصاغ القول بالتكرار، فهما مسألة واحدة. واضح وجه التوهم؟ المصنف رحمة الله عليه في مقام التفريق بين هاتين المسألتين، أولا لابد أن نلتفت أن الاتحاد في النتيجة بين مسألتين لا يوجب صيرورتهما مسألة واحدة. فلو أن لمقصد ما يوجد عدة طرق، تمام هذه الطرق توصل إلى هذا المقصد، لا يجعل ذلك أن تكون تمام هذه الطرق هي طريق واحد، لا تبقى طرق متعددة، هذا طريق قصير، هذا طريق طويل، هذا طريق سلس، هذا طريق وعر، تبقى طرق متعددة مع أن نتيجتها ماذا؟ واحدة، توصل إلى هذا المقصد. واضح الكلام؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، فإن على بعض التقادير تتحد نتيجة المسألتين، لكن مع ذلك هما مسألتان. فالبحث في الإجزاء، فالبحث في المرة والتكرار كما عرفنا بحث في أن اللفظ وضع للمرة أو للتكرار، أو أن قرينة خارجية تدل على المرة أو التكرار بناء على فاستبقوا وسارعوا. التفتنا؟ البحث هناك كان في هذا، أن اللفظ هل الصيغة وضعت للمرة والتكرار أو أن القرينة الخارجية تدل على المرة أو خلطنا بين الفور والتراخ، أو القرينة الخارجية تدل على المرة والتكرار اللي هي الإطلاق مثلا. التفتنا؟ بعد أن نفرغ عن ذاك البحث، فلو قلنا بأن صيغة الأمر وضعت للمرة يأتي بحث آخر، أنه لو أتيت به مرة واحدة هل يحصل إجزاء؟ أو إذا أتيت به ظاهرا أو اضطرارا هل يحصل إجزاء أو لا يحصل؟ فبعد تشخيص الوضع للمرة يبقى البحث في الإجزاء متحققا. مثلا لو فرضنا أقيم الصلاة، أثبتنا أن صيغة الأمر موضوعة لأي شيء؟ للمرة. وجاء المكلف استصحب الطهارة، يعني صلى بطهارة ظاهرية. فيأتي البحث العقلي، وهو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الأمر الواقع الذي المطلوب فيه مرة واحدة؟ فالبحث في المرة والتكرار بحث لفظي في وضع الصيغة أو وجود قرينة ماذا؟ خارجية. أما البحث في الإجزاء بحث في إدراك العقل. ولو فرضنا كنا من القائلين بالمرة، كنا من القائلين بالتكرار، يأتي أيضا بحث الإجزاء ولا يسقط ولا يكتفى بالوضع للتكرار. نعم أنه بالإتيان مرة على الوضع بالتكرار لا يكتفى بذلك، لكن بالإتيان مرتين إذا كان بحكم ظاهري بفعل ظاهري أو بفعل اضطراري، يأتي الكلام العقلي أنه هل يجزي عن المأمور به الذي هو عبارة عن كم مرة؟ عن مرتين مثلا. فالبحث عن المرة والتكرار يختلف عن البحث عن الإجزاء من جهتين. الجهة الأولى في جهة البحث، جهة البحث في المرة والتكرار ما هي؟ لفظية. جهة البحث في الإجزاء ما هي؟ عقلية. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن البحث عن المرة والتكرار ينقح لنا صغرى لبحث الإجزاء. إذا على المرة يقول المأمور به مرة واحدة، فيأتي البحث في الإجزاء أن هذه المرة الواحدة لو أتينا بها ظاهرا هل تجزي أو لا تجزي. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في الفرق بين مسألتنا ومسألة المرة والتكرار. أما الفرق بين مسألتنا وبين المسألة الآتية، ما هي المسألة الآتية؟ من تبعية القضاء للأداء. أيضا قبل أن نفرق لابد نذكر ماذا؟ وجه توهم الاشتراك لقائل أن يقول أنهما بحث واحد، باعتبار أنه إذا قلنا بالإجزاء فالقضاء ساقط، وإذا قلنا بعدم الإجزاء فالقضاء واجب. فإذا نتيجة الإجزاء عدم تبعية القضاء للأداء، بل نحتاج إلى دليل جديد يرحمكم الله. ونتيجة عدم الإجزاء لا نحتاج إلى دليل جديد، لم يحصل الأداء فلا بد من الإعادة قضاء. فالإجزاء يعني عدم التبعية، وعدم الإجزاء يعني التبعية. فإذن هما مسألة واحدة. هذا هو التوهم، جعلهما ماذا؟ مسألتين. يجيب عن ذلك بأنه أيضا بين المسألتين اختلاف في الحيثية والجهة.
وهذه في الكفاية تكرر، تكررت عندنا في بحث الفور والتراخي عندما فرقنا مع الأمر يتعلق بالأفراد أم بالطبائع، ونذكرها هنا، وسوف نذكرها في بحث اجتماع الأمر والنهي للتفريق بينه وبين اقتضاء النهي للفساد. وقد تقدمت القاعدة في أول الكتاب، وهناك ذكرنا أنه صحيح الماتن يرى أن تمايز العلوم بماذا؟ بتمايز أغراضها، التفتنا؟ لا بتمايز الموضوعات عند المصنف. ليش؟ لأن ما به التمايز لابد أن يكون شيئا معلوما حتى يميز. المميز يميز بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. ودخالة الموضوع في الغرض دخالة العلية، والعلية تؤثر بأي وجود؟ بوجودها الواقعي لا بوجودها العلمي. فالأغراض تتمايز بالحيثيات الدخيلة في المسائل. صحيح أن الغرض من العلوم العربية بأجمعها يرجع إلى غرض كلي فارد، لكن هذا الغرض الكلي الفارد المرتبط باللسان يتنوع إلى أغراض متعددة بتنوع الحيثيات، فمن حيث الإعراب والبناء صار غرضا لعلم النحو، من حيث المطابقة لمقتضى الحال صار غرضا لعلم البلاغة، من حيث الإعلال والصحة صار غرضا لعلم الصرف، من حيث معرفة معنى الكلمة صار غرضا لعلم متن اللغة، وهكذا. فالأغراض أيضا تتمايز بالحيثيات. فيما نحن فيه حيثية كل واحد من المسألتين مختلفة عن حيثية المسألة الأخرى، فالحيثية المبحوث عنها في مسألتنا حيثية عقلية، هل يدرك العقل الإجزاء أو لا يدرك. أما في مسألة تبعية الأداء للقضاء وعدم التبعية فالمسألة لا ترتبط بحيثية عقلية، بل إن الأمر هل يدل على وحدة المطلوب أو على تعدد المطلوب، في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ماذا نفهم هذه الآية على ماذا تدل؟ هل أنه للمولى يوجد له مطلوبان، مطلوب أصل الصلاة والمطلوب الآخر أن نوقعها وين؟ في الوقت، بحيث إذا خرج الوقت ما الذي سقط؟ أي أمر سقط؟ الأمر الثاني. أما الأمر الأول باقي، فنقول بتبعية القضاء للأداء. أما إذا كان المطلوب شيء واحد مقيد، ما عندنا مطلوبان، عندنا مطلوب واحد وهو إيقاع الصلاة بين هذين الحدين، إذا خرج سقط الأمر بالعصيان، إيجاب القضاء عليه يحتاج إلى أمر جديد، فالقضاء ليس تابعا للأداء. فإذا تلاحظ حيثية البحث هنا ما هي؟ حيثية دلالة، أن الأمر على ماذا يدل؟ هل الأمر بالمؤقت
هل ظاهره وحدة المطلوب أم أن ظاهره ماذا؟ تعدد المطلوب. وأين هذا من الملازمة العقلية بين الإتيان بالمأمور به وسقوط أمره؟ فحيفية البحث تختلف والأغراض تختلف باختلاف الحيفيات كما ذكرنا مرارا. ما أدري صار واضح البحث. خب، يقول رابعها: الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، فإن البحث ها هنا أن الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا أو لا يجزئ، بخلافه في تلك المسألة فإن البحث هناك ليس في حكم العقل، بحث هناك أن صيغة الأمر هي لي موضوعة للمرة أو للتكرار، أو القرينة الخارجية هل تدل على المرة أو لا. وبخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى، بنفسها إذا كانت موضوعة للمرة أو التكرار، بدلالة أخرى إذا كان من دال خارج، كما في الفور والتراخي قيل بدال خارج. نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء، لكنه بملاك آخر، لكن بملاك الوضع، هذا بملاك حكم العقل. وهكذا الفرق بينها بين مسألتنا وبين مسألة تبعية، شو تبعية؟ في خطأ هنا، وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها. طبعا الصيغة عندما تتعلق بماذا؟ بالأمر، عندما تتعلق بالمؤقت، حتى هناك نستكشف وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، مثل أقم الصلاة لي دلوك الشمس. بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزئ، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا. واضح الكلام؟ لحمد الله تعالى تم الكلام في أي شيء؟ في المقدمات. الآن ندخل في صلب الموضوع. أشرت أكثر من مرة إلى أن مسائل الإجزاء تتنوع إلى كم مسألة؟ إلى ثلاث مسائل. هذه المسائل الثلاث بحثها الماتن رحمة الله عليه في موضعين. يعني ليش هي ثلاثة وبحثها في موضعين؟ كان ينبغي أن يبحثها في ثلاثة مواضع، باعتبار أن المسألة الثانية والثالثة تفترقان عن المسألة الأولى افتراقا جوهريا. في المسألة الأولى إجزاء إتيان المأمور به عن أي شيء؟ عن أمره، لا عن أمر آخر. بينما في المسألة الثانية والثالثة الأمر الواقعي الاختيار ما هو؟ أن تصلي بطهارة مائية. خب ما أتيت به ما هو؟ صلاة بطهارة ترابية. فهذا المأتي به يجزي عن، لا عن فتيمم صعيدا طيبا، يجزي عن أمر آخر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كذلك المولى أمرنا بالصلاة بطهارة واقعية. شككت أني متطهر أم لا؟ الاستصحاب قال لي متطهر. فهذا المأتي به وفعل محكوم بالطهارة ظاهرا هل يجزي عن الأمر الواقع؟ فجهة الاشتراك بين المسألة الثانية والمسألة الثالثة أنه نبحث عن إجزاء فعل مأمور به بأمر عن أمر آخر، بينما في المسألة الأولى ماذا؟ عن نفس ذلك الأمر. فناسب أن نعقد للمسألة الأولى موضعا وللمسألتين الآخرتين موضعا آخر. واضح الكلام؟ يقع الكلام فعلا في المسألة الأولى، إجزاء إتيان المأمور به عن أمره، هذا كم له صورة؟ له ثلاث صور. المسألة الأولى لها ثلاث صور. قال لي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني مفاده ماذا؟ صلي بطهارة مائي. فصليت بطهارة مائي، فهذا الفعل يجزي عن الأمر المتعلق بهذا الفعل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، قال لي إذا كنت مضطرا فماذا؟ صلي بطهارة تيممية. إذا بحثنا عن إجزاء هذا الفعل بالنسبة للأمر الاختياري، هذا يدخل في الموضع الثاني. أما إذا بحثنا بالنسبة إلى الأمر بالتيمم، هذا يدخل في الموضع الأول لأن نفسه. واضح الكلام؟ كذلك مثلا الأمر الموجه إلي بأن أصلي بطهارة ظاهرية، إذا أتيت بالطهارة الظاهرية فمرة أبحث عن إجزائه عن الطهارة الواقعية، هذا يدخل وين؟ في الموضع الثاني. ومرة أبحث عن إجزائه عن الأمر الظاهري، هذا يدخل في الموضع الأول. فإذن الموضع الأول كم له صورة؟ ثلاث صور، وكلها تشترك في إجزاء الفعل عن الأمر الذي عن نفس الأمر الذي تعلق به لا عن أمر آخر. صار واضح الكلام؟ ذكرت نعم.
الصورة الثانية هي الاضطرار والصورة
الثانية. إيه بس لكن بالنسبة للاضطرار. إيه والثالث بالنسبة للأمر الظاهر لا لأمر آخر. ذكرت في المباحث المتقدمة أن الإجزاء في هذا الموضع من المسلمات، ولم ينسب إلى أحد الخلاف في ذلك إلا ما عزي إلى القاضي من؟ عبد الجبار. كان في لاعب باسكتبول اسمه سابقا عبد الجبار، مسلم هم، يلعب في فريق لوس أنجلس. نعم نعم واضح الكلام. لكن مع ذلك لكي تصبح المسألة برهانية لابد من إقامة البرهان عليها. نلتفت جيدا، أمرني المولى بالصلاة بطهارة مائية، فأتيت بما أمر به المولى على وجهه. لا تنسى كلمة على وجهه في تحرير محل النزاع، أي بتمام الأجزاء المعتبرة شرعا وعقلا. فإما أن نقول فعلي مجزي، وإما أن يكون غير مجزي. إن اخترت الأول تم المطلوب وقصرت علينا المسافة، نحن نقول بالإجزاء. وإن اخترت الثاني، يعني نريد هكذا البرهان، نبطل الثاني ليثبت الأول. إن اخترت الثاني أنه غير مجزي، وبعدم الإجزاء لا بد له من سبب، فلا يخلو سببه من أحد أمرين: لم يكن مجزيا لنقص في أجزائه وشرائطه، هذا السبب الأول. طب ما رأيك بهذا السبب الأول؟ خلف خلاف الفرض. الفرض ماذا؟ أنا أتيت به على وجهي، يعني تام الأجزاء والشرائط. فإذن هذا السبب الأول ماذا؟ باطل. السبب الثاني لعدم الإجزاء أن لا يكون ما أتيت به موافقا للغرض، السبب آخر لعدم الإجزاء. لماذا لا يجزي الفعل؟ لأنه غير موافق لغرض المولى. هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن الفعل المنطبق عليه أمر المولى وافيا بالغرض، فلماذا أمر به المولى؟ أليس عند العدلية الأوامر تابعة للأغراض تبعية المعلول للعلة؟ إذا ما في غرض لماذا أمرت به؟ هذا معناه وجود المعلول بدون علة وهو مستحيل. إذا صار واضح ترتيب البحث؟ خب، أتيت بالمأمور به، إما أن تقول بالإجزاء أو لا. إن قلت بالإجزاء ثبت المطلوب، إن قلت بعدم الإجزاء يحق لنا أن نسأل عن سبب عدم الإجزاء. لماذا؟ إما لأنه كان فيه خلل في أجزائه وشرائطه، وهذا خلاف الفرق، وإما أن يكون غير وافي بالغرض. إذا غير وافي بالغرض لماذا أمرت به؟ نسبة الغرض إلى الأمر، نسبة العلة إلى المعلول، فهذا يعني وجد المعلول ولم توجد العلة، فيتعين أن يكون مجزيا. صار واضح؟ بهذا البرهان أثبتنا ماذا؟ الإجزاء. وين صرنا؟ إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين: الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، بل يشير إلى أن هذا الموضع كم له صورة، أو بالأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن التعبد به ثانيا بالنسبة لأمره لا بالنسبة لأمر آخر. نعم، ما سمعت. أي ما في مشكلة، لأنه يعني المهم أن يكون أمر نفسه، سواء كان هذا أو ذاك أو الثالث. لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا بالبرهان الذي شرحته. واضح الكلام؟ نعم. الآن في هذه نعم عندنا حول ما مناسب نذكر هذه القصة بعد التسجيل إن شاء الله نذكره. لا هي ما فيها شيء، لكن باعتبار أخاف أنه تطبق في الخارج على شخص ونقع في محظور. المهم، المصنف فيما سبق في بحث المرة والتكرار، في ذيل البحث عن المرة والتكرار، أشار إلى مسألتين: مسألة الامتثال بعد الامتثال، وقلنا هذه ماذا؟ مستحيلة. والمسألة الثانية مسألة تبديل الامتثال بالامتثال، وهذه المسألة عند المصنف ماذا؟ ممكن. نعم، يبحث في الفقه عن وقوعها وعن وجود مصداق لها، هذا بحث آخر، لكنها ممكن. هنا من خلال تعرضه للموضع الأول لمناسبة يكرر لنا مسألة تبديل الامتثال بالامتثال لكن مع برهان، ويأتي التعرض له إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.